بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا جواد يا كريم. هذا اليوم يوم الجمعة، وهو الثاني من شهر جمادى الأولى في عام 1439، وهذا المجلس هو المجلس 13 في مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله البخاري، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 25. سمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليها أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليها فأقسمت عليه. فأرسلت إليه فأقسمت عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت معه، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وأبات بن صامت رضي الله عنهم. فلما دخلنا ناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه تقلقل في صدره،
ونفسه تقعقع
في صدره، حسبته قال: كأنها شنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد عبادة رضي الله عنه: أتبكي؟ قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء.
يقول الإمام البخاري رحمه الله في الباب 25: باب ما جاء في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا قال البخاري ها هنا في هذه الترجمة باب ما جاء في قوله تعالى؟ وقد سبق في التراجم السابقة يقول باب قوله تعالى. لماذا نوع البخاري هذا التنويع؟ والبخاري دقيق في ترجمته ودقيق في فقهه، والله أعلم أن التفريق بين هذين النوعين في التراجم أنه إذا استدل من الآية بالدليل الصريح على المعنى يقول باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وإذا كان الاستدلال فيه نوع استنباط ونوع فقه يقول باب ما جاء في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله جل وعلا إن رحمة الله أضاف الرحمة إلى الله، والرحمة إلى الله سيأتي أقسامها، إذن فيه نوع استنباط، ولهذا نوع بهذا التعبير في هذه الترجمة باب ما جاء، أي من الاستدلال والاستنباط في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ورحمة الله نوعان: النوع الأول رحمة هي صفته، صفة من صفاته سبحانه، والرحمة من صفات الله الذاتية التي لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، فلا تنفك هذه الرحمة عن الله بحال، ولهذا يقال لها صفة ذاتية لأنها متعلقة بالذات لا تنفك عنه. النوع الثاني صفة فعلية، وهي الرحمة التي يجددها سبحانه لعباده، فرحم أم موسى عليهما السلام، ورحم مريم وأمها، وهذه بعد رحمة أم موسى، ورحم الخلق تتجدد رحماته فيرحم من شاء كيفما يشاء. نوع ثالث من رحمة الله، وهي رحمة الله المخلوقة. أما رحمته التي هي صفته فليست مخلوقة، لأن الله جل وعلا خالق ليس بمخلوق، وكذا أسماؤه وصفاته ليست مخلوقة. أما هذا النوع الذي هو صفة الذي هو مخلوق، فرحمات الله الكثيرة. أعظم رحمات الله المخلوقة ما هي؟ أنت. ما أعظم رحمات الله المخلوقة؟ الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا في الجنة: أنت رحمتي، كما سيأتي. والجنة مخلوقة ولا خالقة؟ مخلوقة. ومن رحمات الله المخلوقة ما جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزءا، أي خلق الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99، وأنزل إلى الخلق رحمة واحدة، فمن هذه الرحمة الواحدة يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. ومنه رحمة الأمهات بالأبناء والآباء بأبنائهم. فإذا جاء يوم القيامة أعاد الله هذا الجزء إلى 99 فكملت 100، فرحم بذلك سبحانه خلقه. هذه الرحمة المخلوقة. ما العلاقة بين رحمة الله المخلوقة وبين رحمته التي هي صفته؟ رحمة الله المخلوقة هي من آثار صفته سبحانه، ولهذا من أسماء الله الرحيم أي ذو الرحمة، والرحمن أي الذي يتجدد رحماته لعباده. فلو قال القائل: اللهم إني أسألك مستقر رحمتك، ما المراد بالمستقر؟ الجنة. إذن هي مستقر رحمة الله المخلوقة، وليست هي مستقر رحمة الله التي هي صفته. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل الرياعي عن أسامة يعني ابن زيد ابن الحب رضي الله عنهما قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البنت هي زينب، فإن رقية وأم كلثوم لم ينجبا وكانتا تحت من؟ عثمان. والرابعة من بناته فاطمة رضي الله عنهن، وكانت تحت من؟ علي بن أبي طالب. كم أتت فاطمة لعلي من الأبناء؟ أنا ما سألت قلت من هم، قلت كم خبرية يا أيها العرب، ها كم أبناء فاطمة من علي؟ 3. من هم؟ الحسن والحسين وإيش وزينب. زينب من أين جبتها؟ ها 3. الحسن والحسين وأم كلثوم. ها أحد عنده قول آخر؟ ها أتت 2 فقط، نبي زود وأنت تنقصنا. جاءت فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه بأربعة أبناء. بكم؟ بأربعة. أكبرهم الحسن، ثم الحسين، ثم أم كلثوم، ثم محسن. ومحسن هذا مات صغيرا. الحسن والحسين بقيا وهما سيدا شباب أهل الجنة. وأم كلثوم من نكحها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الابن لبعض بنات النبي هو ابن لزينب، وهو أبو أمامة، أبوه خالد ابن أبي سعيد بن العاص، وأمه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بناته من خديجة. فأرسلت إليه أن يأتيها لأنه كان في حال الاحتضار، عاطفة الأم تجاه ابنها. فأرسل إليها أي مع الرسول الذي أرسلته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قالوا: وهذه من الصيغ الفاضلة في التعزية، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل في أجل إلى أجل مسمى، فلتصبر على هذه المصيبة ولتحتسب، أي أجرها عند الله. فأرسلت إليه الرسول فأقسمت عليه، أي حلفت عليه إلا ليأتينها. ما الحامل لها على هذا القسم؟ الحامل لها على هذا القسم عاطفة الأمومة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم، فرحمها وأجاب قسمها. وهكذا المؤمن إذا حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف له بالله فليرضى أي ليقنع، ومن لم يرضى فليس من الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه. من الذي قام معه؟ أسامة بن زيد، ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. كم هؤلاء؟ 4: أسامة ومعاذ وأبي وعبادة بن الصامت. مرنا في الحديث السابق في أوائل الأبواب أن الذي قام معه من أيضا؟ سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري. وهذا ليس تعارض بين الروايات، وإنما في كل طريق يذكرون من يحفظون. فقام هؤلاء الأربعة مع النبي فصاروا 5، ونبي الله هو السادس. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، أي رفعوه إليه، ونفسه تقلقل أي تقعقع، تتردد نفسه أي روحه في خروجها من جسده، ونفسه تقلقل في صدره. حسبته، قال، كأنه شنة. الشنة هي القربة اليابسة. القربة من أي مصنوعة؟ من الجلد، إذا يبست صار لها صوت وطقطقة، كهذا صوت هذه الروح. فلما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام بهذه الصفة بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد بن عبادة، دل على أنه معهم: أتبكي يا رسول الله؟ كيف بكى؟ هل كان له نحيب ونشيج؟ الروايات تفسر بعضها بعضا. في الرواية السابقة: فدمعت عيناه، فسمي الدمع بكاء، وهو كذلك. فقال: أتبكي يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإن الله يرحم من عباده الرحماء. أين الشاهد من الحديث على الباب؟ قوله: إن الله يرحم، يرحم فعل من عباده الرحماء. ولهذا الرحمة من صفات أفعال الله كما أنها من صفات ذاته. وخذوا قاعدة: كل صفة فعلية فإنها في أصلها ذاتية. الرحمة المتجددة فعلية لأنها تتجدد بمشيئته، وهي في أصلها صفة ذاتية. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وهذا أسلوب حصر، وفيه فضل رحمة الخلق، فإن رحمة الخلق سبب لتنال بها أيها العبد رحمة الله. فإن كنت غير مؤمن فرحمة الله تقتصر عليك في الدنيا، وإن كنت مؤمنا نلت رحمة الله أين وأين؟ في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقالت النار: فقال للجنة: أنت رحمتي. فقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء، فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فيها تقول: هل من مزيد؟ ثلاثة، حتى يضع قدمه فيما فيها فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض فتقول: قط قط قط.
قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب. من هو يعقوب؟ هل هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي؟ الجواب: لا، هذا من شيوخ البخاري. يعقوب هذا هو يعقوب ابن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا أبي. من أبوه؟ إبراهيم بن سعد. قال حدثنا طاووس قال حدثنا صالح ابن كيسان عن الأعرج. الأعرج أكثر الرواية عن أبي هريرة، واسمه عبد الرحمن ابن هرمز، ويلقب بالأعرج. وليس هذا فيه التنابز بالألقاب، لا، لكن لقبه طغى عليه حتى عرف به، فحل اللقب محل الاسم. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. إذن هاتان المخلوقتان العظيمتان وقع بينهما خصام ونزاع، والخصومة إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فقالت الجنة: يا ربي ما لها، يعني الجنة لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار، يعني أوثرت بالمتكبرين. تقول الجنة: لماذا يا ربي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ من أين ذلك للجنة؟ هذا مما أعلم الله الجنة والنار بذلك. ضعفاء الناس، والضعف هنا يشمل ضعف النسب وضعف المال وضعف الجاه وضعف الدنيا، لكنهم ليسوا ضعافا في الدين. وسقطهم، أي الذين لا يؤبه لهم، ليس لهم وزن عند الناس، في مقابل هؤلاء الجبارون والمتكبرون أين هم؟ إلى النار. وهذا فيه فضل التواضع وفضل التذلل وذمة الكبر والتعالي. ولهذا أهل الإيمان قلة. وقد سبق في حديث ابن عباس عن أبي سفيان لما سأله هرقل، وقد سأل هرقل أبا سفيان كم سؤالا سأل هرقل أبا سفيان أين طلاب العلم؟ فقط 4 لم تبلغ حتى النصف. سأل هرقل أبو سفيان كم؟ 14 سؤال. متأكد أو غير متأكد؟ سأل هرقل أبا سفيان 11 سؤال. ومنها قوله: من يتبعه، أضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ قال أبو سفيان: بل يتبعه ضعفاؤهم. قال: وكذلك أمر النبوة حتى يتم. وفي حديث الغرباء الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إلى هذا اللفظ أخرجه مسلم. قيل: من هم يا رسول الله؟ فجاءت الروايات متنوعة في غير الصحيح في السنن والمسند. فقال مرة: هم النزاع من القبائل، يعني ضعفت الناس وسقطتهم. وقيل: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية ثالثة: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. دل على أن الجنة أهلها هؤلاء الضعاف نسبا وجاها ومالا. ولقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة فرأى أكثر أهلها من؟ الفقراء. أكثر أهل الجنة الفقراء. واطلع على النار فرأى أكثر أهلها من؟ النساء. فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ النساء أكثر أهلي النار. قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. اللعنة السب والشتم، يعني أن اللسان متبري منها، دي سب وشتم. وتكفرن العشير، يحسن إليها زوجها الدهر كله. فإذا رأت منه مرة ما يسوء قالت: أنت ما فيك خير، ما رأينا منك خيرا قط. أليس كذلك؟ سل المتزوجين يخبرونكم: ما رأيت منك خيرا قط، ما شفنا منك خير. هذا من كفران العشير. فلما اختصمت الجنة والنار قال الله جل وعلا للجنة، وهذا فيه إثبات أن الله يتكلم، ومن أنواع كلامه القول: أنت رحمتي. أي رحمة؟ التي هي صفته أو رحمته المخلوقة؟ أنت رحمتي أي المخلوقة. وقال للنار: أنت عذابي. وفي رواية: أنت غضبي. فغضب الله صفته، وهي من صفات أفعاله، يغضب إذا شاء متى شاء كيفما يشاء. ومن آثار هذه الصفة النار، فهي غضب الله المخلوق. أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. سبحان الله. الجنة ستمتلئ؟ الجواب نعم، لقوله جل وعلا في وعده الصادق الحق الذي لا يتخلف: ولكل واحدة منكما ملؤها. كيف تملأ الجنة؟ الجنة واسعة وأوسع من النار، المجاهدون في سبيل الله فقط منازلهم 100 درجة، ما بين الدرجة والتي بعدها كما بين السماء والأرض، هذه 100 درجة للمجاهدين غير عامة المؤمنين. فإن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة ولم يبق أحد يستحق الجنة إلا دخلها، يبقى في الجنة فضل أي اتساع، فينشئ جل وعلا خلقا جديدا فيدخلهم الجنة برحمته، والنار كذلك لا يزال يلقى فيها. من يلقى في النار؟ الحجارة والجبال والحديد، وسيلقى فيها أهل النار ممن استحقوها. وجهنم لا تزال تقول هل من مزيد، هل من مزيد، لم تمتلئ. ومصداقه في القرآن: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. فعندئذ يضع الرحمن جل وعلا فيها أي في النار قدمه، في رواية الرجلة، وهذا في إثبات القدم والرجل لله جل وعلا صفة من صفات ذاته من غير مشابهة لصفات وأرجل وأقدام المخلوقين. فنؤمن ما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وضع الرحمن فيها قدمه انزوى بعضها على بعض وامتلأت، وهذا لعظم قدمه سبحانه وتعالى. فتقول النار قط قط قط، يعني يكفي يكفي يكفي. وجاء أنها تقول قدني قدني قدني، وجاء أنها تقول قطن قطن، أي حسبي حسبي. وهذا في إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. يأتينا معطل محرف جهمي متكلم يقول: إذا أثبتتم أن لله قدم ورجل شابهت بهذا أقدام المخلوقين وأقدامنا وأرجلنا، نقول: وين عقلك يا ضايع؟ أين فهمك يا مسكين؟ لو كانت قدمه جل وعلا تشبه قدم المخلوقين لما امتلأت بها جهنم وفيها أقدام المخلوقين، أليس كذلك؟ ثانيا، أنت بهذا ترد على الله وتكذبه، لأن هذا الخبر جاءنا عن الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هل أقدام المخلوقين متساوية متشابهة؟ البشر أقدامهم غير متساوية، لا في طولها ولا في لونها ولا في عرضها، والدليل أحذيتكم، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا في بشر، فكيف في أقدام الجن وفي أقدام الحيوانات والحشرات؟ فإذا كانت أرجل وأقدام المخلوقين غير متماثلة وبينها من التباين والاختلاف أعظم ما يكون. فالله جل وعلا لا يشبه قدمه قدم، ولا رجله رجل، ولا صفاته صفات سبحانه وتعالى. ولهذا أقدر الله حق قدره، فآمن بما جاء عنه من أسمائه وصفاته وذاته، ولا تتفكر أنها تشبه صفات وأفعال وذات المخلوقين. اقطع الرجاء عن ذلك من الأصل، وقف على حد قوله جل وعلا في الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما صفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته،
ثم
يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته.
نعم ثم يدخلهم الله الجنة. الجنة مفعول يدخل. أي نعم.
ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. قال همام حدثنا قال قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه.
هذا الحديث ساقه الإمام البخاري من طريقين. الطريق الأول قال حدثنا حفص ابن عمر وهو حفص بن عمر بن غياث. قال حدثنا هشام. من هشام؟ الدستوائي. عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس. وجاء من وجه آخر قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. كم مدة ملازمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنين. كم كان عمر أنس لما ابتدأت خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها كم؟ 8. ايه ها 10. احسنت. كان عمر أنس لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وقد جاءت به أمه. من أمه؟ أم سليم بنت ملحان النجارية الأنصارية، وكانت من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، من أخوال أبيه، وهي صغيرة بالنسبة إلى أبيه. قالت يا رسول الله هذا أنس خويدمك يخدمك، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الأم أدركتها على ابنها عاطفة، ونعم العاطفة هي عاطفة جيرتها في منفعة نفسها وابنها. قالت يا رسول الله ألا دعوت لخويدمك أنس؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. كم دعوة؟ 4 دعوات. قال عليه الصلاة والسلام اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. أما عمره فطال، فمتى مات أنس بن مالك؟ ها؟ متى مات؟ في أي سنة؟ في السنة 92 من الهجرة، ويكون عمره كم؟ 102. قال عمره وكثر ماله حتى ملك الضياع. ما هي الضياع؟ المزارع الواسعة، ولهذا يسمون في بلاد الشام الضيعة، اسم للقرية التي فيها مزارع. وكثر ولده، فإنه صلى في حياته على ولده وولد ولده 70 نفسا دفنهم في حياته. أين كانت ضياع أنس؟ في البصرة. وبقيت الرابعة، وإني لأرجو أن الله أجاب دعوة النبي فيها أن يدخله الله الجنة. يقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبن أقواما سفع. سفع فاعل يصيب، والسفع هو اللهب الحار. ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، لأن الله لا يظلم أحدا. عقوبة، وهذا فيه أصل من أصول أهل الإيمان، أن أصحاب الذنوب إذا ماتوا منها ولم يتوبوا منها، إذا ماتوا عنها ولم يتوبوا منها، أن هؤلاء حكمهم إلى مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم برحمته، وإن شاء حاسبهم وعذبهم بها. والعذاب متنوع، الهم في الدنيا والغم والمرض كفارة، سكرات الموت وشدائده كفارة، القبر وما فيه من الشدة والظلمة والعذاب كفارة، عرصات القيامة وما فيها كفارة، أهوال الصراط كفارة، شفاعة الشافعين كفارة، ومنهم من يلج النار عقوبة على قدر هذا الذنب، لأن أهل الإيمان لا يخلدون في النار إذا دخلوها بذنوبهم. وهذا فيه رد على من؟ رد على طائفتين منحرفتين في هذا الباب، رد على الخوارج والوعيدية الذين قالوا صاحب الذنب خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها، فهم بهذا ردوا على الله وردوا على رسوله. ردهم على الله لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. وفي الحديث هنا ليصيبن أقوام سفع من نار جهنم عقوبة بذنوبهم عقوبة، وفيها رد على المرجئة الذين قالوا إن النار لا يدخلها مؤمن، فهؤلاء دخلوا النار بذنوبهم ثم يخرجهم الله منها، وإخراجهم منها بشفاعة الشافعين، الرسل تشفع والملائكة تشفع عليهم الصلاة والسلام، والمؤمنون يشفعون والشهداء يشفعون والعمل الصالح يشفع فيشفعون. ومنهم من يستنفد مدة عذابه في النار لا تدركه الشفاعة، وهؤلاء لا يخلدهم الله فيها، وهم المعنيون في هذا الحديث. قال ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، أي ليس بعملهم وإنما برحمة الله تفضلا منه سبحانه عليهم وعلى أهل الجنة، تلطف من الله بهم وإحسان من الله إليهم. واعلموا أيها المسلمون أنه لن يدخل أحد الجنة بمقابل عمله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا إيش؟ ولا أنا. قم واقفا، أنت أعد الحديث. قال ولا أنا. طيب أعد الحديث من أوله. وش رأيك نجيب لك مخدة تنام؟ الكلام له، وأعنيك يا جارة ليس هذا المقام مقام نوم، اللي بينام يروح للفندق الله يستر عليه. قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله، الباء باء عوض. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب أخرجاه في الصحيح، جاء في القرآن ادخلوها بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يعملون. نقول الباء هنا في الآية باء السبب ليست باء العوض، والفرق بينهما باء العوض في البيع، خذ كذا بكذا أي بمقابل، وهذه باء السبب، فالإيمان سبب لدخول الجنة. وهنا يرحم الله جل وعلا هؤلاء الجهنميين برحمته، بفضل رحمته. قال يقال لهم الجهنميون، لماذا يسمون بالجهنميين؟ لأثر السعفة، أثر النار، كأنها تختم عليهم في وجوههم أو في رقابهم، يبقى هذا الأثر في الجنة، حتى إن أهل الجنة ينادونهم بالجهنميين، فيدعون الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنهم هذه العلامة، علامة النار، فيذهبها الله عنهم فلا تعود فيهم، رحمة من الله وإحسان إليهم. وفيه أن الجنة كما الدار الآخرة فيها دعاء لله، نعم هو ليس تكليف لكن إظهار لعبودية الله وفاقة الإنسان وحاجته إلى الله حتى بعد دخوله الجنة. الشاهد منه قال فيدخلهم الجنة بفضل رحمته، أي رحمته التي هي صفة من صفاته، كما أن الجنة رحمة الله التي هي خلقه. ففيه إثبات الرحمة لله صفة من صفات ذاته، والرحمة من صفات أفعاله، والرحمة من أين؟ من صفات خلقه. نعم
أحسن الله إليكم.
اكتب سؤالك. نعم.
باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره.
باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، في هذا التبويب كما سبق باب قول الله تعالى أو باب ما جاء في قول الله تعالى إن الله يمسك، وهذا فيه إثبات الفعل من أفعال الله أن الله يمسك، ويمسك سبحانه بيده كما يمسك بقدرته، يمسك السماوات والأرض أن تزول، الأرض أن تزول أي تتغير عن مكانها وتنتقل عنه. إذن من صفات أفعال الله أن الله يمسك، كما أن الله يقبض ويبسط. ثم ذكر هذا الحديث قال فيه البخاري حدثنا موسى. من موسى؟ موسى عليه السلام. موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. من إبراهيم؟ إبراهيم هنا هو النخعي، هو الذي يروي عن علقمة عمه، وعلقمة هو ابن قيس النخعي. والنخعيون قبيلة عربية يمنية، لما جاء بدأت الفتوحات هاجروا من اليمن مجاهدين في سبيل الله، فكانوا ممن فتح بلاد العراق، فنزلوا الكوفة وكانوا في حي. فلما جاء ابن مسعود أميرا على الكوفة ثم قاضيا وعالما فيها أنزلوه بينهم، فأكثر من استفاد من ابن مسعود هؤلاء النخعيون. علقمة أشدهم، وأبناؤه وأبناء أخيه وأبناء عمومته، ومنهم ابن أخيه إبراهيم النخعي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري من أكثر من 4 طرق بألفاظ مختلفة. ما الحبر؟ اسم للعالم من أهل الكتاب خصوصا من اليهود، وهذا الحبر الذي جاء هو من اليهود، لأن المدينة لم يكن فيها نصارى وإنما كان فيها من؟ يهود. وكان اليهود المدينة 3 قبائل، من هم؟ لا نقبل اليد اليسرى، اليسرى ما نقبلها، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أين ذهب هؤلاء؟ لا. أما بنو قينقاع فغدروا في العهد الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وأما بنو النضير فأجلاهم النبي بعدما غدروا بعد غزوة أحد، وأما بنو قريظة فنزل فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات موافقا لحكم سعد بن معاذ، تقتل مقافلتهم وتسبى ذراريهم لأنهم غدروا برسول الله وبالمؤمنين يوم الأحزاب. وهذا فيه مسألة جليلة، أن هؤلاء اليهود متى يغدرون؟ إذا أصابت المسلمين فاقة، لا يؤمنون ولا يركن إليهم، فكيف يتخذون بطانة من دوننا؟ كيف يتخذون بطانة من دون المؤمنين؟ والمدينة لم يكن فيها يهود، وإنما قدمها النصارى. من النصارى الذين قدموا المدينة؟ نصارى نجران، وقدم أيضا نصارى نصيبين من الجن وليسوا من الإنس. جاء هذا الحبر اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد، وفي رواية يا أبا القاسم، إن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجرة والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فذكر خمسة أصابع لا نعلم كيفيتها لكن بالعدد عرفنا عددها، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ما نواجذه؟ إما أضراسه أو أنيابه. ولم يكن إذا ضحك عليه الصلاة والسلام يفغر فاه أبدا، لأن الله أدبه وكمله. كان إذا ضحك غاية ضحكه أن تظهر أضراسه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فضحك تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أين الشاهد من الحديث للباب؟ لأنه قال باب ما جاء في قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لا، الرواية هنا إن الله يضع، وسبقت الرواية إن الله يمسك السماوات بإصبع والأراضين بإصبع والماء بإصبع والشجر بإصبع وسائر الخلق بإصبع. وهذا إلغاز من البخاري حتى يتفقه الناس ويستدركوا الروايات التي تدل على هذا المعنى. وهذا من صفات أفعال الله، وسبق لنا أن الصفات الفعلية أنها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بمشيئة الله واختياره، فليس الله دائما يفعلها، وإنما يفعلها إذا شاء يفعلها إذا شاء. فلهذا قيل الصفات الفعلية، صفات المشيئة، الصفات الاختيارية، فعلية إلى فعل الله، مشيئة إلى مشيئة الله، اختيار إلى اختيار الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل رب وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح.
نعم، ترجم البخاري على هذا الباب 27 قال: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. في رواية الكشميهني التي رواها عنه أبو ذر: باب ما جاء في خلق السماوات والأرض. وأكثر رواية البخاري: باب ما جاء في تخليق، والتخليق تفعيل تشديد من الخلق، وهذا في إثبات أن من صفات الله جل وعلا أنه يخلق، لأن من أسمائه الحسنى ماذا؟ الخالق، فمن صفاته أنه يخلق. وهذه الصفة باعتبار تعلقها بالذات ذات الله صفة أزلية لا يزال متصف بها سبحانه وتعالى اتصافا لا ينفك عنه، ومن بالنظر إلى أفراد مخلوقاته هي صفة فعلية، خلق السماوات وخلق الأرض وقبلها خلق الماء وخلق العرش وبعدها يخلق ما يشاء سبحانه، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، وخلق الله متجدد، اليوم خلقه الله وأمس خلقه وسيخلق غدا وما بعده، خلق آباءنا وأجدادنا الذين ماتوا ثم خلقنا وسيخلق غيرنا، وهذا دلالة على أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا لم يعجزه الخلق العظيم فكيف بالخلق الصغير الحقير؟ وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مكة مسد ظهره إلى الكعبة مطأطئا رأسه، جاءه أمية بن خلف المشرك الصنديد فقال: يا محمد. فرفع النبي إليه رأسه، وكان بيد أمية ماذا؟ عظم قد أرم يبس. قال: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ لأن المشركين ينكرون الماذا؟ البعث. ثم فت العظم بيده، دل على أنه قوي وشديد، فت العظم بيده ثم ذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تكذيبا بالبعث وتكذيبا للنبي عليه الصلاة والسلام. ما قالها النبي: تفو عليك وعلى وجهك، إنما أجابه بجواب المؤمن المؤيد من الله، قال: نعم أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار، وأنزل الله فيها آيات تحفظونها وتقرؤونها في آخر ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة قذرة وسخة فإذا هو خصيم مبين، يخاصمنا ويبين، يظهر الخصومة في البعث. وضرب لنا مثلا بماذا؟ بالعظم، ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم يابسة بالية؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة من عدم قادر على أن يعيدها ثانية وثالثة. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر رطب و وإيش؟ وبارد، يخرج الله منه ضده النار اللي هي حارة ويابسة. الذي أخرج الشيء من ضده أيعجزه أن يخلق الشيء من غير ضد؟ لا يعجزه في بداهة العقول السليمة والقويمة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات العظيمة والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم صغرا بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم نزه نفسه وسبحها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذا كان ملك كل شيء بيده فلا يعجزه شيء. وإليه ترجعون، ترجعون إلى الله يوم القيامة يا من أنكرتم البعث أو شككتم فيه أو غفلتم عنه. ففيها إثبات صفة التخليق لله جل وعلا. قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر يلقب ببندار، قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب، وكريب هذا مولى ابن عباس، مولى عبد الله بن عباس اسمه كريب ونقل عنه العلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة. من هي ميمونة؟ من هي؟ أنا ما سألت يا أخواني ما صلة القرابة بين ابن عباس وبين ميمونة، أنا سألت سؤال محدد، من هي ميمونة؟ زوجة النبي. بنت من هي؟ ميمونة بنت الحارث المصطلقية، فأبوها سيد بني المصطلق، وهذا السيد له ثلاث بنات، الكبيرة واسمها هند، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب أم الفضل، وثانية هذا له أربع بنات، الثانية أم الصحابي الجليل خالد بن الوليد نكحها الوليد بن المغيرة، والثالثة كانت في نجد ولهذا زارت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت عند ميمونة وجاءت لرسول الله بهدية. ما الهدية؟ أضب وأقط، ضبان وإقط. تعرفون الضبان ولا تعرفونها؟ ضبان جمعها أضب، وأقط وهو اللبن المجفف، فطبخت الأضب والنبي ينظر إليها. من طبختها؟ هي أخت ميمونة، وعندها خالد بن الوليد ابن أختها، فقدمت الأضب للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكل منها. ليه؟ لأنه يعافها، ليست في مكة، الضبان ما تعيش في مكة، مكة حارة ما تتحملها الضبان، أقرب منطقة فيها ضبان عن مكة 60 كيلو. فقال خالد رضي الله عنه أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أجدني أعافه لأنه ليس بديار قومي. فاجترها خالد بدأ يأكلها. خالد من أين؟ خالد بن الوليد من أي بلد؟ من مكة، والنبي من مكة، كيف خالد يعرفها والنبي ما يعرفها؟ لأن خالدا رجل فارس يقطع الفيافي ويذهب يصيد فيعرف الضب، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما امتهن في صغره مهنة رعي الغنم، وراعي الغنم لا يبتعد بغنمه صلى الله عليه وسلم. البنت الرابعة هي ميمونة بنت الحارث المصطلقية أم المؤمنين، نكحها النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في مكة، بعدما فرغ من عمرته، عمرة إيش؟ القضاء، عمرة القضاء في السنة السابعة. يقول ابن عباس بت في بيت ميمونة، أي في حجرة ميمونة أم المؤمنين خالته. كم عمره وقتئذ يا أخواني؟ لم يبلغ العاشرة، عمره 9 سنين ونيف لم يبلغ. وفيها جواز أن يبات الصغير مع الرجل وأهله، إذ ليس هو ممن يحتجب عنه، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. ابن عباس بات عند ميمونة لحكمة، لأمر، ليرى كيف يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فدفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة، فبت في عرض الفراش، وبات النبي مع ميمونة في طوله صلى الله عليه وسلم، والحجرة صغيرة، 6 أذرع في 6 أذرع، يعني 3 متر في 3 متر، اللهم صل وسلم عليه. قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، أي عند ميمونة، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. إذن عنده اتجاه للعلم حتى قبل البلوغ رضي الله عنه. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، أي مدة، وعندهم هذا الصغير، دل على أنه ليس عليه حرج. ثم رقد. من الراقد؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه، إما أنه قام في ثلث الليل الأخير أو في بعض الليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد، أي استفاق من نومه، فنظر إلى السماء فقرأ آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا هو الشاهد: إن في خلق السماوات والأرض. من خلقها؟ الله جل وعلا، لأنه جل وعلا يخلق. قال: ثم قام فتوضأ واستن. استن أي بسواكه. وفيه أن مواضع التسوك كثيرة، أشهرها 5: عند الوضوء، وعند الصلاة. فما حكم التسوك عند الوضوء وعند الصلاة؟ سنة مؤكدة. إذن لماذا نرى طلاب العلم لا يهتمون بالسنة المؤكدة بالتسوك عند الوضوء وعند الصلاة، وتجده في السنن غير المؤكدة يحرص عليها لضعف الفقه وقلة العلم، وربما في شيء ثاني، وهو أنه ينظر للسنن حتى ما يعيبه أصحابه على عدم فعلها ولا ينتقدوه، وهذا من الرياء، لأنه عمل ليس لله، وإنما لئلا ينتقد ولئلا يؤاخذ. تسوق سنة مؤكدة في مواضع 5: عند الوضوء، وعند الصلاة، وإذا قام من الليل، كما في حديث ابن عباس هذا استنى، وعند دخول البيت، عند دخول البيت، وعند تغير رائحة الفم. هذه 5 مواضع يتأكد فيها التسوك. قال الفقهاء، وهذه عبارة صاحب متن الزاد. من هو صاحب متن الزاد؟ الشيخ موسى بن شرف الدين الحجاوي. قال: التسوك مسنون دائما يتأكد عند وضوء وعند صلاة بعود منق لا يتفتت، وأفضله بالأراك. طيب، إذا أراد أن يدخل المسجد يتسوك؟ لا يستحب، لأن دخول المسجد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ولم يثبت عنه أنه تسوك، وهذا شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، فإذا لم يفعله لا يكون سنة. ما رأيكم بمن يتسوك في الدرس؟ التسوك في الدرس مكروه، ويعده العلماء من سوء أدب العلم، والتسوك أثناء خطبة الجمعة حرام لأنه لغو، ومن لغى فلا جمعة له. إذن هذه شعيرة تكون في أحوال حرام، وتكون في أحوال مكروهة، وتكون في أحوال مسنونة، وتكون في أحوال سنة مؤكدة. وحسبكم في التسوك والسواك قوله عليه الصلاة والسلام. السواك ماذا؟ مطهرة للفم، مرضاة للرب، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سمعت هذا يا طالب العلم فلا يليق أن لا يكون السواك معك ملازما لك. هذه السنن التي يجب أن نحرص عليها، وهي المؤكدة أعظم من السنن المطلقة غير المؤكدة. لكن إذا كان العمل لله يبقى، وإذا كان العمل لغير الله يدرج ويفنى. وأنا بهذا أؤدبك يا طالب العلم، يا أيها السلفي، بزعمك تهتم بسنة يعيبك أصحابك على عدم فعلها، ولا تهتم بسنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، أليس هذا عيب وحيف؟ أفتوني يا قومي، هذا عيب وحيف. حتى يكون عملك لله توحيدا وإيمانا وعبودية وتجريدا، لا لئلا تذم أو تعاب أو يستدرك عليك ويتعقب عليك. أصبنا العكرة، ها؟ وضعنا اليد على موضع الجرح، ها؟ وصلت الرسالة؟ نعم نعم.
أحسن الله إليكم.
قال ثم صلى 11 ركعة، أي في قيام الليل صلى 11 ركعة. هذا حديث ابن عباس لما بات عند ميمونة، وفي الرواية الأخرى صلى 13 ركعة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في ليلة على 11 ركعة. لكن من الناس من ضعف علمه وقلة فقهه ينظر إلى السنة العددية ويغفل عن السنة التطبيقية في الهيئة، يصلي 4 2 و2 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 2 2 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يترن له ما قد صلى. فمن أراد أن يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل فلا ينظر إلى العدد فقط فيكون أعور، ينظر بعين واحدة، وإنما ينظر إلى العدد والفعل، وبهذا يصيب السنة. فإن نظر إلى العدد ولم يصب الهيئة ما أصاب السنة، وإن زعم أنه يصيب السنة. وأفظع من هذا من يبدع من زاد على 11 ركعة، فهذا استجهل النبي عليه الصلاة والسلام واستجهل السلف الصالح. فالنبي هو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر ولو بواحدة. والسلف الصالح صحابة وتابعين زادوا على 11 ركعة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة أدرك من؟ أدرك أبناء الصحابة وأحفادهم، وأدرك أبناء التابعين. كيف كانوا يصلون في المدينة؟ يصلون القيام في رمضان 36 ركعة. هل هؤلاء مبتدعة؟ هل يجرؤ مسلم أن يقولها في هؤلاء؟ والله من عرف قدره لا يجرؤ أن يقول هؤلاء ابتدعوا. لكن هؤلاء الذين فقهوا وعلموا السنة، أن أردت الفعل الأكمل فدونك فعل النبي عليه الصلاة والسلام عددا وكيفية، عددا وهيئة، وإلا فاعرف قدرك، اعرف بهذا قدرك. قال ثم أذن بلال بالصلاة، أذن بصلاة الفجر فصلى 2 ركعة، وكان يصليهما في بيته وهو الأفضل، لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي النوافل. ثم خرج فصلى للناس الصبح، أي صلاة الفجر، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
نعم. قال: باب قول الله تعالى، ولم يقل باب ما جاء في قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الآية في آخر سورة الصافات، شاهد منها في قول ولقد سبقت كلمتنا، ففي إثبات أن الله يتكلم وأن كلامه متجدد في أفراده. أصل الكلام لله صفة من صفات ذاته، وآحاد الكلام وأفراده صفة من صفات أفعاله، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. قال جل وعلا: ولقد سبقت، أي مضت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكلام الله أيها الإخوة نوعان: كلام كوني وكلام شرعي. كلامه الكوني الذي به تكون الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذا الكلام الكوني. وكلام الله الشرعي كالقرآن، وقبل القرآن التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزبور داود عليهم السلام، هذا كلام الله الشرعي. فقوله ولقد سبقت كلمتنا أي كلاما كونيا. والكلام لما كان من صفات الله جاز للمسلم أن يستعيذ به: أعوذ بكلمات الله إيش؟ التامات من شر ما خلق. يشمل الكلام الكوني والكلام الشرعي. والإذن يأتي كونيا ويأتي شرعيا. الإذن الشرعي: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا أول ما أذن في الجهاد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الإذن الشرعي: ما أذن الله لعبد حسن الصوت، ما أذن الله لعبد بشيء، ما أذن لحسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. والإذن الكوني كما سبق في حديث أبي ذر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتخر تحت العرش حتى يؤذن لها. هذا الإذن إيش؟ الكوني. الإذن الكوني. والكتب منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. الكتب الكوني كتب الآجال، والشرعي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا الكتب الشرعي. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. من الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق، قضى أي فرغ الله من الخلق وانتهى من خلقه، كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا الكتب هو اللوح المحفوظ، فهذا الكتب الكوني. ما الذي فيه؟ إن رحمتي سبقت غضبي، وجعل هذا الكتاب عنده سبحانه، فهذا فيه إثبات صفة العندية لله سبحانه، عنده فوق العرش، لأن الله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله عمله شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد جبير قال سمعت أبي يحدث عن سعيد جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذان الحديثان، قال في الثاني حدثنا خلاد قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير ابن عامر بن نفيل يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، وجبريل سيد الملائكة الموكل بالوحي، قال ما يمنعك أن تزورنا، وفيه أنه يأنس عليه الصلاة والسلام بمجيء جبريل إليه وأنه يفتقده إذا أبطأ عنه، كان جبريل يدارس نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن، يراجع معه في رمضان، في آخر رمضان درسه القرآن مرتين، فقال جبريل عليه السلام متمثلا قول الله جل وعلا في سورة مريم وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ننزل بأمره، أمره الكوني والشرعي، له ما بين أيدينا وما خلفنا. فهذا جواب للنبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، ونزول جبريل بماذا؟ بكلام الله ووحيه يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الذي قبله قال حدث البخاري قال حدثنا آدم وهو آدم بن ورقاء قال حدثنا شعبة يعني بن الحجاج قال حدثنا الأعمش يعني سليمان بن مهران الأعمش قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الصحابي يقول حدثنا رسول الله، وهذا بمعنى سمعت، وهي أعلى مراحل التحمل. ثم قال وهو الصادق المصدوق. من هو الصادق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مصدوق يعني مصدق من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي صدق به؟ ها، أبو بكر في قول جماهير السلف، وكذلك الذي صدق به عبد الله بن سلام، صدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم، أي سائر المخلوقين من الآدميين، ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علق مثل ذلك، ثم مضغ مثل ذلك. عندنا 40 و40 و40، كم مجموعها؟ 120 يوم. كم شهر؟ ثلاثة أشهر ولا أربعة؟ هي 43، لكن 4 أشهر. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة لا تكاد ترى بالعين المجردة، ثم علقة مثل ذلك. في 40 الثانية علقة تعلق بجدار الرحم. العلقة وش مقدارها؟ يا الله تشوفها بالعين. ثم مضغة مثل ذلك في 40 الثالثة يكون هذا الجنين بقدر مضغة اللحم. مضغة اللحم مش كبرها؟ هذا كبرها ولا هذا كبرها؟ صغيرة، بقدر ما تمضغ مضغة اللحم، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب رزقه بنفخ الروح فيه، هذه الروح المخلوقة، وكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. من أين لهذا الملك هذه الكتب الأربعة؟ هل الملك يعلم الغيب؟ لا، لكن هذا الكتب العمري المأخوذ من الكتب الشامل في الكتاب الذي عند الله على عرشه، اللوح المحفوظ. فهذا كتب ما يجري عليك في عمرك، يكتب عمله. وش عمله؟ شاق أو غير شاق؟ ما وظيفته؟ ما رزقه؟ وأجله كم يعيش؟ ورزقه متسع ولا ضيق؟ وهل هو من أهل الشقاوة في الدنيا والآخرة أو من أهل السعادة؟ هذا القلم العمري. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أين عرج به؟ ها؟ من بيت المقدس، في معراج، في صعود إلى السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم الثامنة، صح؟ لا تهزون رؤوسكم. نعم، فات سبع، ما زال في صعود وعروج حتى جاوز السماء السابعة، إلى أن بلغ مستوى، بلغ سدرة المنتهى، فغشيه من ألوانها ما غشيه، وهو في صعود، إلى أن بلغ مستوى سمع فيه ماذا؟ صريف الأقلام، وهو الصوت باحتكاك القلم بالصحف. أي أقلام هذه التي سمع صريفها؟ إنها الأقلام المستقات المأخوذة من القلم الشامل، تنسخها الملائكة العمري لكل واحد، والقلم الحولي الذي ينزل في مقادير المقادير ليلة القدر، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يفرق من اللوح المحفوظ تقادير هذه السنة إلى ليلة القدر من عام الثاني. والقلم الثالث هو القلم اليومي، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. ثم عرج به إلى أن بلغ مستوى وقف جبريل، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فسمع كلام الله ففرض عليه الصلوات، ولم يرى عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العالي الرفيع، لم يرى ربه بعيني رأسه. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤذن بأربعة كلمات، هذه الكلمات الكونية، فيكتب رزقه، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. دل على أن نفخ الروح يكون بعد هذه التقديرات. من الذي ينفخ؟ الملك بأمر الله جل وعلا. قال: فإن أحدكم، وفي اللفظ الآخر فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم، هذا خطاب لعموم الإنس والجن، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا الموت، وفي رواية إلا شبر، فيسبق عليه الكتاب، أي ما مضى به علم الله وتقديره وكتابته، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هناك صحابي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهاجر إلى الحبشة وصبر على أذى قومه سبق عليه الكتاب، فدخل في النصرانية وارتد عن الإسلام، لم يسبق له من الله الحسنى. وهناك صحابة عاشوا ردحا من أعمارهم في الجاهلية والشرك والوثنية، ثم آمنوا في الضحى من النهار ودخلوا في الجهاد وقتلوا قبل صلاة الظهر، فأدخلهم الله الجنة ولم يسجدوا لله سجدة. لماذا؟ العبرة بالخواتيم. فنسأل الله حسن الخاتمة وأن لا يسيء خواتمنا ولا عواقب أمورنا. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوما أن نلقاك في غير ذي ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فدل الحديث على ما ترجم عليه البخاري من أين؟ من الكلمات الكونية، وكلمات الله قلنا شرعية وكونية. نقف على هذا الحديث ونكمل إن شاء الله درسنا غدا بعد صلاة الظهر، وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم. استغفر الله، استغفر الله. هل يقال كلمة الله التي هي صفته وكلمة الله التي يخلق منها؟ نعم، كلمة الله كما سبق هي كلمة الله الكونية وكلمته الشرعية، وكلها من صفاته. ويقال عيسى في كلمة أنه كلمة الله لأنه خلق بكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لأنه خلقه الله بكلمة كن. ومعنى قوله جل وعلا في عيسى أنه روح من الله، أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه، لا أنه جزء من روح الله أو من ذات الله، حاشا وكلا. ما قال ذلك إلا غلاة النصارى في عيسى. أما عيسى فهو روح الله، أي من سائر الأرواح المخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله لأنه خالقها وموجدها وباعثها والمتصرف فيها سبحانه، لا إله إلا هو، والله أعلم. يقول: ما هي العقيدة في أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه، هل هم من أهل الجنة أو لا؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، والقاعدة أنه إذا اختلف العلماء في مسألة نرد هذا الاختلاف إلى من؟ نرده إلى الله وإلى الرسول، كما قال جل وعلا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فنأتي إلى أبيه عليه الصلاة والسلام. وقف النبي مرة خطيبا في الصحابة فقال: ألا تسألوني؟ فقام رجل قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. وقام آخر قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. ثم قال: أبي وأبوك في النار. حتى قام عمر فجثى على ركبتيه وقال: آمنا بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فلما قال أبي وأبوك في النار دل على أن أبا الرسول ليس بمؤمن. نأتي إلى أمه آمنة بنت وهب عليه الصلاة والسلام. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لها، فلم يأذن الله له لأنها على غير دينه، ولو كانت أمه مؤمنة أو على دينه لأذن الله له أن يستغفر لها، يطلب لها المغفرة، لأن ربي عادل. واستأذنه أن يزور قبرها لما ماتت آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام. كم كان عمره عليه الصلاة والسلام؟ عمره 6 ويمضي في 7. فأذن الله له أن يزور قبرها وقبرها بالأبوى، لأن زيارة قبرها فيها منفعة للحي، وإن لم ينتفع هذا الميت. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذا نهاه الله أن يطلب لها المغفرة ولم ينهه عن زيارة قبرها، فدلت الأدلة بهذا على أن أبويه عليه الصلاة والسلام لم يكونا على دينه. وهذا ما ذكره ربي جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله أعلم. كيف نحصل على الخوف من الله؟ بالتوحيد والإيمان. إذا آمنت بالله حقا وحققت له التوحيد والتعظيم وآمنت بأسمائه وصفاته، فإنك لا بد أن تخشاه وتتقيه. بهذا يحصل لك الخوف من الله. لكن المشكلة أننا خفنا من غير الله وضعف خوفنا من الله. والخوف من غير الله أنواع، منه ما هو طبيعي كالخوف من العدو والسبع والحية والعقرب والأسد، طبيعي. ومنها ما هو خوف في سرك، في قلبك، في نفسك، من غير الله أن يضرك هذا الغير. تخاف من جني، تخاف من قبر، من ضريح، من سيد، أنك إذا لم تدعوه أن يضرك. هذا خوف الشرك. خفت من غير الله خوف شرك لا يصح أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. اقرأ القرآن وانظر وعد الله ووعيده وزواجره، فلا بد أن يخاف قلبك. لكن إذا كان قلبك أشد قساوة من الحجارة والجبال فأحسن الله عزاك بقلبك، لأن من الحجارة ما يهبط من خشية الله، ومن الحجارة ما يشقق فيخرج منه الماء، ومن القلوب ما هو أشد قسوة وجلمدة من هذا الصخر. فتفقد يا أخي قلبك، تفقد قلبك، فإن كان فيه حياة فأجري عليه وحي الله لعله أن يحيا زيادة وينمو. وسر ربك أن يلين قلبك لذكره ولمخافته سبحانه وتعالى. والله أعلم. يقول: نحن في الحرم يضيع منا وقت كثير بسبب أن إذا أردنا النوم خارج الحرم أو الطعام، فما هي نصيحتك لنا؟ إذا كنت تخشى أن يضيع وقتك لأجل الطعام صم يا أخي، الحمد لله الوقت بارد، صم حتى تستثمر وقتك في الحرم. والنوم سلطان، عاد ما لنا في حيلة، نم نوما يسيرا تكفيك 6 ساعات، ثم ارجع للحرم وطف وصلي ولازم الدروس وتحصل خيرا إن شاء الله. وأعظم من هذا أن نية المؤمن يا أخواني، نية المؤمن تبلغ عند الله أجرا وثوابا ما لا يبلغ عمله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي نياتكم ومقاصدكم. فليكن محل نظر الله إليك أحب ما تحب أن تلقى الله جل وعلا به. والله أعلم. يقول: أنوي العمرة بعد أن أتممت عمرتي، أريد أن أعتمر عمرة لوالدي رحمه الله، كيف يكون ذلك؟ السنة التي ورثناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل لكل سفرة عمرة مستقلة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر وهو أفضل الناس بعد رسول الله، وكذلك عمر وهو أفضل الناس بعد أبي بكر، وكذلك عثمان رضي الله عنهم وهو أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر، ما جمعوا في سفر عمرتين. أفلا تسعك سنة رسول الله؟ أفلا تسعك سنة أبي بكر وعمر وعثمان؟ تسعنا أيها الإخوة. ولهذا صلى الله عليه وسلم لم يجمع في عمر في سفرة في عمرة سفرتين، لم يجمع في سفرة واحدة عمرتين، وحسبك بها، يسعنا ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام، فأنشئ للعمرة الثانية سفرا مستقلا، أنشئ له سفرا مستقلا توافق هذه السنة. وعلي رضي الله عنه ثبت عنه أنه سئل كم بين العمرتين، قال شهر. أقل ما جاء عن الصحابة فيما بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، فإذا أنشأت سفرا للعمرة فابق في مكة وصلي وأكثر من الصلوات نوافل وفرائض، وإن تيسر الطواف طف واقرأ القرآن واحفظ وقتك، ومن ذلك أن تحضر مجالس العلم، والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يضع خاتم فضة في يده؟ لبس خاتم الفضة مباح، مباح ومستحب عند الحاجة كأن يختم به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له خاتم حتى كاتب الملوك، وقيل له إن الملوك لا تقبل كتابك حتى يكون مختوما بختمك، فاتخذ خاتما من فضة جعل الكتاب إلى بطن يده، وفيه محمد رسول الله، محمد في الأسفل رسول أعلى، وأعلى منها لفظ الجلالة، فدل على أن التختم بخاتم الفضة عند الحاجة مستحب، فإن لم يكن له حاجة فهو مباح، والله أعلم. يقول أنوي التعدد بإذن الله، ما نصيحتك لي؟ نصيحتي لك أن تعرف قدر نفسك، إذا كنت قادرا على التعدد قدرة مالية ونفسية وتستطيع أن تفي بهذا الحق فاستعن بالله، وإذا كنت خوافا فابلع العافية، ابلع العافية، أو كنت لا تستطيع أن تعدل وتعرف ذلك من نفسك قد تميل مع هذه مع الجديدة على القديمة، فلا تورط نفسك، لا تورط نفسك فيما تستطيع العدل به وهي النفقة والقسم والمبيت، أما ميل القلب فلم يكلفك الله إياه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.